قبل منتصف الليل وفي منتصف اليقظة والنوم نأتيكم بحكايات تجعل الليل كله يتوقف في الساعة 11. أنتم تستمعون إلى بودكاست الساعة 11 من إنتاج شبكة 4 للبودكاست. بدأت الحكاية في بيت كبير في مدينة سفيردلوفسك في روسيا، وبالتحديد في عام 1923 للميلاد، حيث ولد الطفل الأول لعائلة فينيتشيفسكي. أم وأبوه فرحوا بولادته واستبشروا خير بمستقبله، لكنهم ما عرفوا أن مستقبله يحمل الكثير من السواد. بس عشان ما نحرق عليكم الأحداث، خلونا نرجع للقصة. ولد الطفل في بيت كبير، وأهله كانوا يعتبرون أغنياء في ذاك الوقت. الأم كانت محاسبة، والأب كان رئيس الطاقم في المرافق العامة للبلدية. ولما نقول أغنياء ما نقصد أن عندهم ملابس كثيرة أو قصور وسيارات خاصة وخدم، لا 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 لا، في ذاك الوقت كانت معاييرهم أبسط من كذا بكثير بكثير بكثير. إذا كان الشخص عنده سكين سويسرية وبدلة وحذاء مصنوع من الجلد اعتبروه غني. مرت الأيام وكبر الطفل ودخل المدرسة، وبالرغم أنه كان محسوب غني ما كان مغرور أو متسلط على غيره، بل على العكس كان خجول وهادئ وأصدقائه محدودين، أو بالأحرى ما كان عنده إلا صديق واحد وهو إرنست نزفستني. كانوا يتكلمون مع بعض يوميا، أحاديثهم متنوعة بين الجو والأكل وكرة القدم، وطبعا الموضوع الأهم للأولاد كلهم وهو النساء. حكى إرنست لصديقه عن مواصفات المرأة المثالية بنظرة، وكان ينتظر منه يقول نفس الشيء، لكنه انصدم أن صديقه كان مشمئز ومتقرب من فكرة ارتباطه بامرأة أو حتى مجرد التواصل مع امرأة، لدرجة إن في كل مرة يتكلمون عن الموضوع يقوم من مكانه ويتجه للحمام ويجلس هناك وقت طويل بعدين يرجع. مرت 3 سنوات على هذا الحوار، وجاء عام 1938 وتحول الطفل إلى مراهق وصار يدرس في المدرسة المتوسطة. في نفس العام بدأ الناس يلاحظون انتشار حوادث اختفاء الأطفال، وما كان الموضوع خطف والسلام، لا كانوا في بعض الأحيان يلقون الأطفال مقتولين ومرميين على جانب الطريق، وكانت ثالث ضحية هي طفلة عمرها 4 سنوات، متخيلين؟ تدعى جيرتا جديبة نوفا. كانت جيرتا تلعب مع قطتها في الباحة الخلفية، وفجأة دخل رجل غريب وسحبها لزاوية بعيدة حتى ما يسمعها أحد، وبدأ يخرجها. حاولت الطفلة الدافع عن نفسها، لكنه كان أقوى منها، وخلال دقائق معدودة تحول وجه المسكينة جريتا إلى اللون الأزرق، وبدأت تخور قواها. وفي ذيك اللحظة طلع الرجل الغريب السكين وبدأ يضرب رأس جريتا، وبعد الضربة الثامنة انكسرت السكين وظل جزء منها عالق في رأس الطفلة اللي ماتت بعد الضربة الثالثة. قام الرجل من مكانه وغادر بكل هدوء مثل ما دخل. بعدها بضع دقائق جت والدة جريتا حتى تنادي بنتها تدخل قبل ما يبرد الجو، لكنها انصدمت بجثة بنتها مرمية على الأرض ورأسها ينزف بشدة. صرخت الأم واحتضنت بنتها وبدأت تبكي بحرقة، وبعدها راحت المقر الشرطة حتى تبلغهم عن الجريمة وتأخذ حق بنتها، لكنهم صدموها بطلبهم. قال لها المحقق المسؤول عن القضية: الشظية الموجودة في جمجمة بنتك تعتبر دليل مهم، والقانون يلزمنا بالاحتفاظ بالأدلة، ولكذا نحتاج نأخذ رأس بنتك. سكتت الأم من الصدمة وما قدرت تنطق بحرف، وتابع المحقق كلامه وقال: راح نقطع رأس البنت فقط لأنه يحتوي على الدليل، وبنعطيكم الباقي حتى تقدرون تدفنونها. وقالت الأم: وش بتستفيدون من رأس بنتي؟ رد المحقق: القاتل أخذ السكين معه وما تركها، وهذا يدل أن السكين خاصة فيه وما أخذها من بيتك، وغالبا راح يستعمل نفس السكين مرة ثانية، وإذا حصل هذا الشيء راح نحتاج عينة نقارن فيها، وهذه العينة موجودة في رأس بنتك. لكن توقعات المحقق لم تصب، الجرائم استمرت، لكن السلاح تغير وتحول من سكين مطبخ إلى مفك براغي وسكين قابل للطي. لكن ما كان هذا الشيء الوحيد اللي تغير. بعد مقتل جريدة بكم أسبوع حدثت جريمة أخرى. كان بوريا تيتوف قاعد في الحديقة يلعب، أمه كانت تتكلم مع شخص في الجوال، وأثناء انشغالها اقترب رجل من بوريا وأقنعه يروح معه لساحة التزلج القريبة من الحديقة. وبعد ربع ساعة من المشي وصل الاثنين لأرض قاحلة وخالية من البشر، وهجم الرجل على بوريا وحاول يخنقه، لكن الطفل كان سريع الحركة وضرب أنف الرجل بكوعه وركض بأسرع ما عنده حتى صادف سيارة شرطة، واتجه لهم وهو يبكي ويقول: ساعدوني ساعدوني، في رجال هناك كان يبغى يقتلني. في أي وقت ثاني كانوا رجال الشرطة ما راح يصدقون الطفل، لكن بعد الأحداث الأخيرة كل شيء كان متوقع. فسأل الشرطي بوريا وقال: شفت شكل الرجل اللي حاول يقتلك؟ هز الطفل راسه، ثم قال الشرطي: تقدر توصفه لنا؟ ظل الطفل ساكت وشكله ما فهم. وقتها الشرطي طلع دفتر وقلم من جيبه وأعطاهم الطفل بدون ما يقول له أي شيء. أخذ الطفل الدفتر وبدأ يشخبط فيه، وبعدين أعطاه للشرطي. رسم بوريا رجل طويل شعره أسود بدون ملامح أو علامات تميزه عن أي إنسان ثاني في سفيردلوفسك. تنهد الشرطي وقال: يلا اركب برجعك لأهلك. ظلوا رجال الشرطة يحومون في نفس المنطقة لعله عسى يظهر السفاح من جديد، لكنه ما ظهر أبدا. وبعد محاولة قتل بوريا الفاشلة بضعة أيام، وجد أحد السياح جثة طفلة مرمية بالقرب من المستنقع، وكانت تعود لطفلة اسمها كيت لوبانوفا. كانت كل جريمة مختلفة عن اللي قبلها، ومع كل جريمة جديدة تزداد حيرة الشرطة، لأن ما كان في نمط واضح يتبعه القاتل. مرة قتل طفلة في باحة بيتها، ومرة قتل طفلة في الغابة، ومرة خطف طفل من الحديقة، لكن الشيء الوحيد الثابت أن الضحايا دائما يكونون أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. بعضهم قتلوا وبعضهم قدروا يهربون، ومن هنا بدأت الشرطة تحصل على أدلة عن السفاح المجهول. كل الأطفال اتفقوا إنه مراهق طويل وشعره أسود، لكن رجال الشرطة رفضوا هذا الكلام بحجة إن ما في مراهق بهذه الوحشية تجاه الأطفال، وأكيد إنه رجل كبير لكن ملامحه ملامح مراهق. وبرغم كثرة حالات الاختطاف والبلاغات اللي كانت توصل بشكل شبه يومي، ما قدرت الشرطة ترسم صورة واضحة عن السفاح. لا الأطفال الناجين عندهم قدرة عالية على الوصف، وحتى طرق الخطف والتخلص من الجثث كانت مختلفة. بعض الأطفال كانوا يقتلون فقط، وبعضهم كانوا يغتصبون ويقتلون، لكن ما كان في نمط واضح أو علامة تميزهم، وبالتالي ما كان أمام رجال الشرطة إلا الافتراض. افترضوا إن رجل بين 20 و25 سنة، وهذا يبرر وصف الأطفال له بالمراهق، وافترضوا إنه أدين من قبل بجريمة تحرش أو اعتداء، لأن بطبيعة الحال الشخص ما يقوم من نومه ويبدأ يغتصب الأطفال، أكيد في سوابق. لكن للأسف كل هالافتراضات ما ساعدتهم يمسكون السفاح، وحالات الخطف ازدادت يوم عن يوم. ومع كل حالة خطف وقتل جديدة يزداد قلق السكان اللي كانوا خايفين يتركون أطفالهم ولو لوحظة لحالهم، وكانوا ينامون معهم في نفس الغرفة، وكل أب كان يحط جنبه سلاح قبل ينام حتى يقدر يدافع عن أطفاله في حال دخل عليهم السفاح. طبعا كل واحد كان عنده سلاح مختلف حسب وضعه المادي، البعض كان عنده مسدس، والبعض كان عنده عصا خشبية، والبعض سكين أو مطرقة، كله في سبيل حماية أطفالهم والحفاظ على براءتهم. كثير من سكان المدينة كانوا يلومون رجال الشرطة بحجة إنهم كسولين، ولو اجتهدوا أكثر راح يقدرون يقبضون على القاتل وترجع الأمور لطبيعتها. وكان رد رجال الشرطة الدائم هو مستمرون بالبحث والتحقيق في القضية. ردهم هذا كان في سبيل حفظ ماء الوجه وتهدئة الناس، لكن بعد ما وجدت طفلة تدعى علياء جوبينا مطعونة ومرمية في الضاحية، قرروا إنهم يجربون وسيلة جديدة لإيجاد القاتل، بدل ما ينتظرون يفضح نفسه ويترك دليل يقودهم له، يروحون ويبحثون عنه أحسن لهم. فجمعوا قائمة بكل الأشخاص اللي كان عمرهم بين 20 و25، وبدأوا يعتقلونهم ويأخذونهم للاستجواب. ووصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من 300 شخص، لكن للأسف ما توصلوا إلى أي نتيجة. وبعد مرور عدة أشهر، وبالتحديد في نهاية شهر أكتوبر، تم القبض على السفاح المجنون، وأخيرا المجرم لابد أن يقع، والسفاح المجنون وقع أخيرا. كان حاط عينه على طفل صغير عمره 3 سنوات يعيش مع أهله، لكن كانت المشكلة إن دائما معه أحد، مرة أمه، مرة أبوه، مرة جدته، ولا مرة تركوه لوحده، وهذا صعب المهمة. لكن السفاح ما استسلم وظل يراقب البيت حتى جت الفرصة المنتظرة. تركت الأم الطفل عند باب البيت لدقائق معدودة، فانتهز السفاح الفرصة وسحب الطفل من يده وأخذه إلى الغابة. لكن اللي ما كان يعرفه إنه كان فيه 3 رجال شرطة يراقبونه، فبعد كثرة قضايا القتل صار رجال الشرطة يقومون بجولات مراقبة في الأحياء. فلما شافوه رجال الشرطة شكوا فيه، خصوصا أن الطفل كان يتلفت كل شوي ومبين أنه ما يعرف هذا الرجل اللي أخذه، فقرروا يتبعونه ويشوفون وش بيسوي. طبعا السفاح انتبه لهم وأسرع في خطواته لعله عسى يضيعهم، وبالفعل قدر يضيعهم ودخل إلى عمق الغابة وقرر يجهز على الطفل وهرب حتى ما يمسكونه. حاول السفاح يخنق الطفل لكنه ما قدر، لأن الطفل كان لابس ملابس ثقيلة وشال طويل، فاضطر يفك ملابسه ويبعد الشال عشان يخنقه. ولما كان يخنق الطفل وصل رجال الشرطة لمكانه وأبعدوه عن الطفل اللي لحسن الحظ ما مات. طبعا السفاح حاول يبرر لنفسه وقال أنا كنت بصلح الشال للولد بس، لكن رجال الشرطة ما صدقوه وأخذوه للمقر وبدأوا التحقيق معه. وبعد ما قبض عليه ما كان أمامه إلا الاعتراف، وقال لهم إن كتب تفاصيل جرائمه في مذكرة مشفرة وأخبرهم عن مكانها، وكان هذا الدليل كافي لإدانته. ومن بكرة تصدر الخبر عناوين الصحف، حيث قالوا تم القبض على قاتل الأطفال الذي هو طفل بدوره. صح ما سمعتوا، السفاح المجنون هو طفل أيضا، أو بالأحرى مراهق. ما كان رجال كبير بملامح مراهق، وما كان عمره بين 20 و25، وما كان صاحب سوابق، إنما كان المراهق فلاديمير فينيتشفسكي ذو 17 عام. واتضح إن الأطفال كانوا يقولون الحقيقة لكن ما حد صدقهم، كيف مراهق يعتدي على أطفال ويقتلهم؟ ظل هذا السؤال ببال سكان سفيردلوفسك وبال أهل فلاديمير، اللي أصدروا بيان وقالوا نحن أسرة فينيتشفسكي نتبرأ من هذا الابن ونطالب السلطات الأمنية بتطبيق أشد العقوبات عليه وتخليصنا منه، فلا يمكن لأمثاله أن يعيشوا بيننا. وبعد عدة أشهر تم إعدام فلاديمير فينيتشفسكي أصغر سفاح روسي. طبعا هذه كانت قصتنا اليوم، مرعبة ووحشية كالمعتاد. شاركونا آراءكم وتحليلاتكم للقصة، ليش فلاديمير استهدف الأطفال بالذات، وليش اتجه للقتل وهو كان عايش في عز وهنا. كنت معكم أنا خالد بن عبد العزيز في التقديم وفي الإعداد لم المحيمين، وفي المونتاج والهندسة الصوتية مرة ثانية خالد بن عبد العزيز. ليلة مرعبة هنية.
الصوت.